صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى فصل بعنوان التصوف المعتبر هو المبني على اتباع السنة، وقلنا إن اللفظة نفسها مالها يا محمد؟ لفظة التصوف نفسها مالها؟ دخيلة على الدين، لا نعول عليها مطلقا ولا نلتفت إليها. طيب، وتكلمنا عما ثبت من بعض الكلام المنحرف ونسب إلى بعضهم، إلى أن وصل بنا الكلام فكذلك نقول في هذه المسألة: إذا فرضنا أن إنباض العرق لازم لكون الطعام حراما، لا يدل ذلك على الحكم بالإمساك عنه، إذ لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم. اللي هو لما قالك وصل به الحل، لما يجي يأكل طعام حرام عرق ينبض منه يرميه، واخد بالك؟ طب افرض مثلا عنده اضطراب في القلب ولا الكلام ده. طيب، وكذلك مسألة الخواص، فإن التوقي من مظن المهلكات مشروع، فخلافه يظهر أنه خلاف مشروع، خلاف المشروع، وهو معتاد في أهل هذه الطريقة. وكذلك كلام الشجرة للشبل من جملة الخوارق، وبناء الحكم عليه غير معروف. خلاصة الكلام كله إن الأحكام الشرعية التي مصدرها الشرع المطهر لا تعرف إلا بأدلتها. ده خلاصة الكلام، لا تعرف إلا بإيه؟ بأدلتها. عندي دليل على أن هذا الشيء محرم أو هذا الشيء مباح، خلاص على الرأس والعين. طب لا يوجد دليل، الإحساس والشعور ملوش أي اعتبار. وقلنا لكم قبل ذلك ما قاله الأئمة الكبار، أن النتائج لا يستدل بها على المشروعية أو الحرمة، ولا يستدل النتائج، خد بالك كويس، لأن كل اللي بيروجوا لجماعة التبليغ والدعوة بيعتمد على النتائج. دخل على الرقاصة قعد يوعظ فيها لحد ما بكت ولبست الحجاب وتركت الرقص، دخل مش عارف ايه، دخل الخمارة، دخل الكلام ده كله. اخوانا ما ينفعش خالص، عمر الأحكام الشرعية بتأخذ بالتجارب، وإلا لخضع الشرع إلى التجربة، وإلا لسقطت كل الأدلة. خلاص بقى احنا هنجرب، اللي يمشي كويس معانا المشي مش يمشي خلاص. وطبعا هذا الكلام من البطلان والضلال أوضح من أن يشار إليه. ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة، ودية من المسالك الخطيرة، وبعض إخواننا طلبة العلم بيقع فيها، ودعوني أفصل لكم. إحنا إخواننا أصحاب نفس بشرية، والنفس فيها ما فيها، والأنفس البشرية متغيرة مترددة. الكيس الفطن يعرف أحوال نفسه، وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. واخد بالك ليه يا اخوانا؟ النفس البشرية لو أنك حملتها أكثر ما تتحمل بتنفر منك كالبغل الشموس. علشان كده ممكن أخ بدأ لسه في الطريق جديد يبدأ يلزم نفسه بأمور شديدة، يقول لك لا، يقرأ مثلا نائلة بنت الفرافصة لما مات عثمان رضي الله عنه قالت قولتها المشهورة: قتلتموه وإنه والله كان يحيي الليل كله بركعة يقرأ فيها القرآن كله. قال لك ليه؟ وأحسن مني في إيه؟ وبدأ يعمل، ربنا أعانه، عملها مرة اتنين تلاتة، النفس ما تحملتش. في هذه الحالة يا أخوانا بتصل النفس البشرية لحالة من النفور الشديد. احذر بقى إن وصلت إليه ممكن تنفر وتنتكس، ودي أخطر شيء. كذلك الرخص، الله سبحانه وتعالى رخص لنا في أمور كثيرة، بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الأشياء يحب أن يفعلها خشية أن تفرض على الناس، واخد بالك؟ يبقى لابد كده نعالج أنفسنا بشيء من التؤدة والتروي وعدم الإثقال والتجديد على النفس. الذي أعنيه هنا اللي هو الطاعات، مش معنى تترخص يعني تعمل معاصي أبدا. لذلك يقول بعض السلف: إني لأعين نفسي على الحق بشيء من الباطل. ما الذي يعنيه من الباطل؟ اللي هو اللهو المباح، واخد بالك؟ يعني مثلا اخ مثلا ايه قاعد يحضر مساله معينه، اللي هو الجدول اللي احنا قلناه، جاب ابن حجر وقعد ايه ينقل شعب الايمان، فجاه البت بنته جت قامت لطشه على قفاه، واخد بالك انت ازاي؟ بدا يتلاعب معها، هو ده الواجب والمطلوب، واخد بالك؟ اما انها طب هو ضربته على قفاه شالها ورماها صلاها دراعها، انا مش فاضلك انا مع ابن حجر، لا ما ينفعش. وزين بالكم مشايخ يا ريت تلاحظ دي كويس. وهناك حديث وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. لذلك من الكلام الماتع لثابت البناني، وثابت البناني من تلاميذ أنس بن مالك، له كلمة فعلا مغزاها عجيب، قال رضي الله عنه: كابدت العبادة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. واضحة؟ يبقى هو جاهد نفسه، جاهد جاهد جاهد، يعني مرة يقيم الليل، مرة تانية يلاقي نفسه تعبان، طب خلاص أجيب 4 ركعات كفاية، ولم يحمل نفسه قصرا. ليه؟ مش هتقدر تتحكم فيها، واخد بالك؟ لذلك كثير من بعض الناس اللي هم يدخل في الاستقامة يدخل بشدة. بشدة يعني ايه؟ حمل نفسه أكثر ما تحتمل، تنو نفسه تطول لحد ما وصلت لمرحلة مش مستحمل، قال لك يا عم لا السكة دي مش نافعة ارجع تاني. احنا عاوزين بقى نحذر أن تصل لهذه. ايه اللي يحكمها معاك؟ الرخص. الرخص يعني واحد مثلا معتاد قيام الليل مثلا، يعني أو معتاد السنن الرواتب قبل كل ايه مفروضة وبعدها، فجيه سافر من السنة ألا يفعل ذلك، قال لك إزاي؟ لابد أن أفعل وأفعل وأفعل، وبدأ نفسه تتغير، خد بالك دي مخالفة. يبقى الذي يجعل هذا على النفس الأخذ بالرخص. الجماعة الصوفية بقى ما عندهمش الكلام ده. النهارده بكلم واحد قال لك ما فيش حاجة عندنا اسمها فرض ونفل، كله فرائض. طب ده أنت خالفت كده الإجماع وخالفت الأدلة المتواترة على ذلك. أدي معنى كلام؟ نعم. أعيد: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض، فاحملوها على النوافل، نعم، وإذا أدبرت فاقصروها على الإيه؟ على الفرائض. لذلك دايما وإحنا بنراجع المسائل العلمية، لما تلاقي نفسك خلاص كده ما تستطيع الاستيعاب بطل، وانتقل لفن آخر من فنون الشريعة بيزيدك نشاط واستيعاب، لكن بقى بالدراع لا ما ينفعش. ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة، حتى إن شيخهم المصنف الذي مهد لهم الطريق أبا القاسم القشيري قال في باب وصية المريدين رسالته: وإذا اختلفت على المريد فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوط ويقصد أبدا الخروج عن الخلاف، فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه ها كما يكره أن تؤتى معاصيه. طب ازاي انت كده خالفت النص؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح في رمضان، فلما اقتربنا من مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم يعني مصبحوا عدوكم والفطر لكم اقوى، ففطر وفطر الناس، فقيل يا رسول الله إن فلان وفلان وأقوام صائمون، قال أولئك العصاة. أنت متخيل ديت؟ أولئك العصاة. قال لا. طب يا إخوانا هو صايم ومتحم؟ لا، الوقت هنا وقت جهاد وشدة وحر، وهناك شيء أهم. يبقى كون بقى يصل به المرحلة يقول لك لا ده الرخص ديت إيه؟ للجماعة المستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال؟ لا، هذا خلاف النص. وهؤلاء الطائفة يعني الصوفية ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده فيما بينه وبين الله. هذا طبعا كلام باطل. فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن الترخص المشروع، وهو خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين. فالتزام العزائم مع وجود مضان الرخص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فيه ما فيه، وظاهر أنه بدعة استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى الراحة وإثارا على ما يبنى عليه من المجال. هنا في الأول خالص قال لك يأخذ بالأحوط، خد بالك، لا احتياط على فعل النبي، ومن احتاط على فعل النبي فقد ابتدع. واضحة؟ مثال ذلك المسح على الخفين من أعلى ولا من أسفل يا أحمد؟ مرة ومرتين ولا ثلاثة؟ مرة. اللي قالك أنت بيعمل اثنين أحوط ابتدع في دين الله. مسح الرأس إدبارا وإقبالا هو ده الصواب. طب أحوط ابتدعت. واحد غسل في الوضوء دراعه ثلاث مرات واخد بالك؟ قال لك يا واد ايه الاحوط في الدين؟ انت بتصلي كم مره؟ انت ضامن؟ واخد بالك انت ازاي؟ اقول لك اغسلوا ايه الوتر 11 مره ويفتح بقى الحنفيه قد كده. واخد بالك انت ازاي؟ انا مره وجدت رجلا موسوسا يتوضا، والله يا اخوانا يعني اهو مع بفضل الله عندنا ثروة ثقافية معقولة، ما أجد ألفاظ أصف لك بها الوضوء، ما أجد. واخد بالك؟ وده كله ليه؟ خالف النص وأتاه الشيطان تحت باب الأحوط، لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى الاحتياط يلزم منه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاحتياط، وهذا طعن في الشريعة. يبقى أنا عندي نصوص لا أتجاوز النصوص بحال من الأحوال. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم معنى الحديث أن يصلي في نعليه فليقلبه، فإن وجد فيه خبثا يعمل يا محمد فليدلكه، بكده إيه؟ طهر. قال لك هذا الأحوط ده النعل فيه وفيه فيه نتوءات وفيه غوائر وفيه كذا، امسك بقى إيه مسمار وسلك. أحوط ابتدع في دين الله، ابتدع في دين الله عز وجل. يبقى لابد أن نفرق إيه معنى كلمة الأحوط؟ لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، هذا يلزم منه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما يبنى عليه من أراد الدخول في طريقه، وده اللي احنا بنقوله، وأرجو الله يبارك فيكم وإنتم بتنقلوا العلم في مساجد العامة، عاوزك تصرح باستمرار وأبدا. يا أخوانا إحنا ما بندعوش لجماعة ولا لحزب ولا لطائفة ولا شيء، إحنا بنقول لك أهو الدين أهو، استعن بالله واعمل بس. طب أنتوا تبع الشيخ فلان؟ لا، ده كل الحكاية إن إحنا إيه بنفهم منه شوية وبيعرف يزعق فبنسمع صوته، واخد بالك انت ازاي؟ اما انك تدعو الى حزب او الى جماعه او الى مسمى طائفه لاول مسمار في نعشك. واضح؟ واعلنها على المنبر وفي كل مكان. دعوتنا اسلام بادله شرعيه نعلمها للجميع ليعمل بها الداني والقاصي. اما ان ندعوك الى كذا وخليك ورانا وامشي معانا، من قال الكلام ده؟ الكلام ده بعيد كل البعد. وهي ديت أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهريكم. يقول: ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما يبنى عليه من أراد الدخول في طريقهم الخروج عن المال، فإن ذلك الذي يميل به عن الحق، ولم يوجد مريد دخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج، إلى آخر ما قال. قال له: ثم احنا عندنا عند النسائي وعند الترمذي وعند الإمام أحمد وسند الحديث صحيح، أن عمرو بن العاص قال: أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن احمل سلاحك وثيابك وتعال. فعمرو بن العاص رضي الله عنه لبس ثيابه وخد سلاحه وراح. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فنظر إلي وقال: يا عمرو، أريد أن أبعثك على جيش، فيغنمك الله وأزعب لك زعبة صالحة من المال. أبعثك على جيش ويغنمك الله، بشر بشارة بالنصر، وأزعب لك زعبة صالحة من المال، يعني أعطيك من المال إيه؟ زعبة يعني جزء. فقال عمرو: يا رسول الله، ما على هذا بيعتك، وما على هذا اتبعتك. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. ده كلام سيدنا النبي. وفي بقى حديث أبي كبش الأنماري عند الترمذي وسنده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو في أعلى المنازل عند الله. كلام نبي. علشان كده اوعى تنسى من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة: لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا، كمل يا بعيشة كمل يا بعض، إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه بأدب وبلطف مع التماس العذر إن أمكن ولا يتابع. يقول: وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة، لأن نعرض ذلك على الحالة الأولى وهي حالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله، بل العكس، لما كعب بن مالك حدث له ما حدث قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي. أنخلع من مالي يعني إيه؟ أليش دعوة به؟ أتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن أنخلع من مالي؟ قال: إيه؟ بل ابق مالك فهو خير لك. وحديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين في مسلم، لما قام أعرابي وكان له ستة أعبد فدبرهما بعد موته، يعني قال لهم: أنتم عتقاء بعد موتي. فلما مات جريوا العبيد، وكان ليس له مال غيره، فذهب ورثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن أبان له ستة أعبد وأنه أعتقهم بعد موتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد فعل؟ أما لو علمنا ما صلينا عليه؟ قال: لا. نعم، يبقى مسألة أن سيدنا النبي يأمر حد أن ينخلع من مالي هذا لم يحدث. يجي القشيري يقولها: لا والله ولا كرامة، ولا يسمع له بحال من الأحوال. يقول: وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة، لأن نعرض ذلك على الحالة الأولى وهي حالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه الكرام، إذ لم يأمر أحدا بالخروج عن ماله، ولا أمر صاحب صنعة بالخروج عن صنعته، ولا صاحب تجارة بترك تجارته، وهم كانوا أولياء الله حقا. نعم، والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا، وإن سلك من بعدهم ألف سنة لم يبلغ شأوهم ولم يبلغ مداهم. ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد، فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه، وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخر. لذلك اكتب عندك كده مقولة دي، قال سلمان الفارسي: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. واضحة؟ إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. اطمأنت. وطبعا كما يخفى كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بقوت أهله سنة كاملة، يخزن تمر وزبيب وشعير سنة كاملة، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. يبقى انت بقى اما الزوجة تقول لك امر الفريزر لمدة سنة كاملة فراخ ومش عارف ايه ورز وبطاطس والكلام ده، واياك ان تظن ان هذا خلاف الهادي. لا يا اخي والله، على قدر استطاعتك، هذا هو دين الله عز وجل. وتأمل كلمة سلمان: ان النفس اذا احرزت رزقها ها اطمأنت. مهم جدا لطالب العلم. لا يا أخي الفاضل، هذا ليس فيه قطع في التوكل قط. طالب العلم بيفعل هذا أخذا بالأسباب مع يقينه أن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور. يقول: فأنت ترى كيف جعل هذا النوع الذي لم يوجد في السلف عمدة وأصلا في سلوك الطريق، وهو كما ترى محدث، فما ذلك إلا لأن الصوفية استحسنوه، لأنه بلسان جميعهم ينطق. ورحمة الله على الشافعي حينما يقول: من استحسن فقد شرع. ومراد الشافعي، لأن الاستحسان من مصادر التشريع المختلف فيها، يبقى لابد أن يوجه كلام الإمام، مراد الإمام الشافعي من استحسن على خلاف النص، يبقى فعلا شرع. أما من استحسن والنص لم يدل على بطلان ما استحسنه فهذا لا شيء فيه. يقول: ومن ذلك أنهم يقولون إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى. وهذا النفي العام يستنكر في الحكم الشرعي. ألا ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله. فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل ولما جاء من فضل العفو. وأيضا فإن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف. ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء، إذ العبد لا بد له من زل وتقصير، ولا معصوم إلا من عصمه الله. افتح قوس: وهم الأنبياء. قلت الكلمة دي ليه؟ لأن بعض الصوفية بيقول لك أنا وصلت لمحط العصر وأتكلم معاه. ومن ذلك أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه، لكن بالتدريج شيئا بعد شيء إلى مرة واحدة، وأن يديم الجوع والصيام، وأن يترك التزوج ما دام في سلوكه. هذا بعيد كل البعد عن الصواب. وبعد ذلك كله من مشكلات التشريع، بل هو شبيه بالتبتل الذي ويعد ذلك كله من مشكلات التشريع، اللي هو يديم الجوع والصوم ويترك التزوج، بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أصحابه، حتى قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وإذا تأمل المرء ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجده غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل. تلاحظ هنا في كلام الشاطبي دايما يذكر القرن الأول، السلف، وهذا هو عين الصواب. ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع، من طرح الخرق، وأن من حق المريد ألا يرجع في شيء خرج عنه البت إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه، فليأخذه على نية العارية بقلبه ثم يخرج عنه بعد ذلك، من غير أن يوحش قلب الشيخ إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعهد مثلها في الزمن الأول، وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتادوا. أنا عاوز الفرق بين الكلام ده، وحدثني بعض إخوانكم في عند صلاة العصر، قال إن واحد شيخ بيقول: أنا أبوس نعل فلان، ولو دخل على شيخ من الشيوخ يعني، او عفوا على مبتدع من المبتدع، ولو دخل النار هخش وياه. المريدين الصوفيين ما يقدرش يقولها، قال لك: لا، ما نوصلش بينا الغباء للدرجه دي، احنا اغبياء صحيح بس ما نوصلش للدرجه دي. واخد بالك انت ازاي؟ يعني انا ماشي ورا الشيخ عشان يدخلني الجنه، وهو قال لي امشي عريان وانا مصدقه، لكن يوصل ان هو اشوفه داخل النار اخش وراه؟ لا ما يوصلش الغباء للدرجه دي. وصلت من هذا قال لو دخل ابص نعل فلان ولو دخل النار هغش وراه. ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ لا شيء لا شيء. ها؟ والسماع في طريقة التصوف ليس منها، لا بالأصل ولا باتباع، ولا استعمله أحد من السلف ممن يشر إليه حاديا في طريق الخير، وإنما رأيته تاء الفاعل عيد على مين؟ حاجة اختار قريبه عايد على مين يا شيخ أمجد؟ عايد على مين يا طارق؟ عايد على مين يا محمد؟ عايد على مين يا أيمن؟ ها؟ ما تتكلم تخاف ليه؟ على الشاطبية رحمه الله. وإنما رأيته مأخوذا به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة بالتكليف الشرعي باتباع، ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت، وظاهرها أنها استحسانات اتخذت بعد أن لم تكن والقوم كما ترى مستمسكون بالشرع، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس عنها، فدل على أن من البدع ما ليس بمذموم، بل إنها منها ما هو ممدوح وهو المطلوب. طبعا هيرد الإمام الشاطبي على هذا الكلام الباطل، بالرغم أن الرد عليه واضح. الجواب أن نقول أولا كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك. طيب لو كان له أصل وعملوا به بنسميهم صوفية وبيسموا نفسهم بهذا الاسم ليه؟ هذا لا يجوز، لفظ دخيل قرن بكل بدعة وبكل ضلالة. وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حج على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حج على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم، وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة، ولا ثبتت عند الشيعة الخبثاء، أثبتوا العصمة لإثنى عشر إمام، وهذا من الضلال البين، إلا مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه. فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها، فأعمالهم لا تعد الأمر. ولذلك قال العلماء كل كلام منه مأخوذ ومتروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هنا مسألة، وهي كلام شيخ الإسلام بالذات. يا أخوانا هذا الإمام قال عنه نظائره وتلامذته لو وقفنا أمام باب الكعب وأقسمنا أنه لم يرى مثل نفسه ولم نرى نحن مثله ما حنثنا. فرجائي، لأن بعض المبتدعة بدأ ينسب كلام لشيخ الإسلام في الثناء على الصوفية، وده من الخلط. شيخ الإسلام بالذات ممكن يتكلم كلمة لا تستطيع أن تعلم مراده إلا ما تقرأ قبلها 20 صفحة وبعدها 20 صفحة. ده المتتبع لكلامه فعلا. لذلك تجد مثلا يتكلم في مسألة معينة ويقوم إيه يتطرق إلى غيرها، يتكلم مثلا فيها 10 صفحات يقول لك وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. أصله عامل كالسيل الهادر، كالبحر لا تكدره الدلال. فلكي تفهم كلامه جيدا واجب عليك وجوبا عينين أن تتتبع كلامه من أوله إلى آخره وتقف على سياقه للكلام، عدا ذلك ستكذب على الإمام وعند الله تلتقي الخصوم. وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير فقال: فإن قيل فهل يكون الولي معصوما؟ قيل: إما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا، وإما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب، وإن حصلت منه أفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. لا، أصل معنى كلمة معصوم أي لا يقع في زلة، وهذا منتفٍ على كل الخلائق عدا الأنبياء. لقد قيل للجنيد: العارض بربه يزني، فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كلام منضبط، ولكن مش هو ده كل الكلام، فهذا كلام منصف. فكما يجوز على غيرهم المعاصي فالابتداع وغيره، كذلك يجوز علينا. فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، نعم، ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال، بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة. فما قبلاه، قبلاه ماشي، قبلناه، وما لم يقبله تركناه ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع، ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها، وبذلك وصى شيوخهم. وإن كل ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنة، فإن قبل صح وإلا لم يصح. فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع التزامات. مرة كنت بصلي في القرية بالقوم، الكلام ده تقريبا في أوائل الثمانينات كده، فبعد ما صليت لقيت واحد من المصلين عمال يبكي، وجه قعد قال لي: يا شيخ، قلت له نعم، قال لي: أقول لك على حاجة، قلت له، قال لي: أنا بصلي وراك سجدت في الركعة الأولى حسيت كده إن أنا قريب من ربنا وقعدت أبكي، وجالي هاتف قال لك: يا واد خليك ساجد، ما هو كله زي بعض. قلت له: وبعدين؟ قال لي: تنيتني ساجد لحد ما سلمت قمت مسلم. قلت له: يعني ما ركعتش معانا؟ قال لي: لا، هي الركعة لو حطيت وش على الأرض وتنيتني لحد ما قلت السلام عليكم قمت قايم ومسلم. بس والله يا شيخ عادل أحسن صلاة صليتها. أي والله يا إخوان، ده حدث معايا ما حدش قال لي ولا حاجة، أظن الأمر واضح. قلت له: ايه؟ قلت له: يعوض عليك ربنا في كل حال، صلاتك باطله. يبقى هنا مساله الذوق والوجد، هو شعر باريحيه، وخد بالك ده ممكن هنا الشيطان بقى يعمل له اللي ما يعملش حتى يوقعه في هذا الضلال. الصلاه باطله باجماع، لا نزاع في ذلك، ولكن الشاهد ايه؟ ان هو رق قلبه ودمعت عيناه الى غير ذلك. يقول: ثم نقول ثانيا: اذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا، فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل بها، وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم لا ردا لهم واعتراضا، بل لأن لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا غيره. ألا ترى أن نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها، فإن سمح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه، وإلا فلسنا بمطلوبين بذلك، ولا ضرر علينا في هذا التوقف، لأنه توقف مسترشد لا توقف رد مطرح، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى. الكلام ده يا إخواننا مع الإجلال والتقدير للشاطبي يحتاج إلى ضبط. وإياك ثم إياك أن تظن أن هذا الذي أقوله من كيسي، لا والله من كلام الأكابر لما شرحوا لنا الاعتصام وبينوا لنا هذه الأمور. إحنا عندنا الأصل في العبادات التوقيف والمنع والحظر أم غير ذلك؟ خلاص، يبقى كل رجل أتى بعبادة وليس عليها دليل صحيح صريح فلا شك قيد أنملة أنها بدعة، يبقى ما توقفش وأقول ترك العمل أولى وأحر، لا، ده أقول ترك العمل واجب والعمل بها بدعة. واضح؟ ولا عيدها تاني اسمع معايا كده كلام الإمام الشاطبي بالراحة. إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن، هنحسن الظن به والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا. طب أنا ما عرفش لها مخرج، يعني العمل اللي عمله الخواص ولا اللي صبعه كان بينبض اللي هو مين؟ الشبلي، واخد بالك؟ طب العمل ده أنا مش لاقي له مخرج، طب ما خلاص من الأمر واضح، هات دليل شرعي على عملك. واحد قال له خلاص أنا كده لله مش متجوز، واخد بالك؟ زي ما كنا نراهم عندنا في القرية وهو بقى بيتطرمح يمينا وشمالا، الله حي على الأنغام الموسيقية والشيء المحرم، يتم يتطرمح يتطرمح حتى يسقط يسقط، ولما يسقط ده بقى خلاص الدنيا بحالها تتلم، الرجل انجذب وهذا بقى يطلق عليه كل فضيلة. طب كيف أتوقف أنا تحت اعتبار حسن الظن؟ طب أنا لم أجد مخرجا، طب والمخرج فين؟ هل هذه الفعلة التي فعلت والتقرير الذي قرر والأصل الذي وضع عليه دليل أو من أعمال السلف؟ الجواب لا، لا نمتري في بدعيته، لا نمتري في بدعيته ولا نشك في ذلك قيد أنمل. يقول فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل، لا نعم يجب التوقف طبعا، والحكم على العمل بأنه بدعة إذ ليس عليه دليل، وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم. طيب هو مثلا من الأئمة والشيوخ، ولكن أنا أقتدي بالرجل لاتباعه الدليل وليس لشخصه، لا ردا لهم واعتراضا، بل لأن لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية، لا الكلام ده لا نسلم له، واخد بالك؟ أصل ما عارف معنى الكلام ده إيه؟ عشان بس تفهم فحواه وخطورته، معنى الكلام ده إن إحنا سنصل بنا الكلام إلى القول بأن للشريعة باطن وظاهر، وإلى مكمن الخطور. ما بقول لك إيه؟ لأن لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية، طب ما هو لم يكن من عمل السلف. طالما ليس من عمل السلف فلا شك في كونه بدعة. كما فهمنا غيره، ألا ترى أن نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها؟ لا، الكلام ده مش موجود. كل النصوص الشرعية التي تترتب عليها أحكام تكلم فيها العلماء وبيّنوا فيها المعنى المراد، والأحكام الفقهية كلها واضحة، إما أن يكون مجمع عليها وإما أن يكون راجح ومرجوح واختلاف تنوع. يقول فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه، وإلا فلسنا بمطلوبين بذلك، ولا ضرر علينا في هذا التوقف لأنه توقف مسترشد لا توقف رد مطرح، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى، لا الصواب ترك العمل. ثم نقول ثالثا إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظواهر الشريعة كالمتدافعة، فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دائرة شرعية، لا أنه عارضها في النقل أدلة أوضح منها في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين. وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء، وأنص في ألفاظ الشارع ما ظنناه مستند القول. وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح، وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع، وهو مذهب القوم العمل بالإحتياط هو الواجب. ولكن قلنا إيه؟ ها، لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه مذهب غيره، فوجب بحسب الجريان على رأيهم في السلوك ألا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع، ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم. فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه، وتحمد من تحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباء واستبرأ لدينه ويرضى. وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال من أقوالهم وعوائدهم، من أقوالهم وعوائدهم، صح؟ ما هي العوائد؟ هي القواعد، وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة، وكيف وجه تنزيلها، ولا حاجة لنا إليه في هذا الموضع، وقد بسط الكلام على جملة منها في كتاب الموافقات. وإن فسح الله في المدة وأعان بفضله. بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب شرح مذهب أهل التصوف، وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم، والله موفق للصواب. وقد تبين مما تقدم أن لا دليل في شيء مما يحتج به أهل البدع على بدعتهم، والحمد لله. انتهى. نقف عند الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال، وهي من الأبواب التي تحتاج إلى كثير من التركيز. نفعني الله عز وجل وإياكم به.